الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تكلمنا فيما سبق عن أنواع الاجتهاد في العلة، وذكرنا أن المراد ببحث تلك المسألة هو تحرير محل النزاع في مسألة حجية القياس، بحيث نعرف موطن الاتفاق وموطن الاختلاف. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الخلاف الواقع في مسألة حجية القياس، هل القياس حجة أو لا، مع ملاحظة ما ذكرناه سابقا من أن العلماء اختلفوا هل القياس دليل مستقل أو هو نوع من أنواع الاستنباط، بحيث تستخرج الأحكام من الأدلة بواسطته. وظاهر كلام المؤلف أنه من طرائق الاستنباط وأنه وليس من الأدلة، لأنه قد بحث الأدلة في أوائل الكتاب وجعل مباحث القياس في آخره. لعلنا نقرأ البحث المتعلق بحجية القياس. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله واياه شيخنا وجميع المسلمين: فصل في اثبات القياس على منكرين. قال: اصحابنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا. قال الامام احمد: لا يستغني احد عن القياس. وبه قال عامه الفقهاء والمتكلمين، وذهب اهل الظاهر والنظام الى عدم جواز التعبد به لا عقلا ولا شرعا. وقد اومى اليه الامام احمد فقال: يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس، وتاوله القاضي على قياس تخالف به نصا. وقال الطائفه: لا حكم للعقل فيه باحاله ولا ايجاب، لكنه في مظنه الجواز. فاما التعبد به شرعا فواجب، وهو قول بعض الشافعيه وطائفه من المتكلمين. وجه قول اصحابنا ان تعليم الحكم واجب، ولو لم يستعمل القياس افضى الى خلو كثير من الحوادث عن الاحكام لقله النصوص وكون الصور لا نهايه لها. لا يقال يمكن التنصيص على المقدمات الكليه ويبقى الاجتهاد في الجزئيه، فيكون من تحقيق المنار وليس بقياس، لانه وان امكن فليس بواقع، فيقتضي العقل الا يخلو عن حكم. وشبهه المانعين منه عقلا ما مضى في رد خبر واحد. واما الدليل على التعبد به شرعا، فاجماع الصحابه على الحكم برأي وطائع خاليه عن النص، فمن ذلك حكمهم بامامه ابي بكر بالاجتهاد، وقياسهم العهد على العقد، اذ قد عهد ابو بكر الى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص، وموافقتهم ابا بكر في قتال مانع الزكاه وكتابه المصحف واتفاقهم على الاجتهاد في مساله الجد والاخوه. واتفاقهم على الاجتهاد في مساله الجد والاخوه على وجوه مختلفه، مع قطعهم انه لا نص فيها، وقولهم في المشاركه، وقول ابي بكر في الكلاله اقول فيها برايي. وعن ابن مسعود نحوه في قضيه بروع بنت واشق. وحكم الصديق في التسويه بين الناس بالعطاء، ومفاضله عمر بينهم، وعهد عمر الى ابي موسى: اعرف الامثال والاشياء وقس الامور برايك.
والاشباح
اعرف الامثال والاشباه وقس الامور برايك. وقول علي: اجتمع رايي عمر في امهات الاولاد ان لا يبعن، وانا الان ارى بيعهن. وغير ذلك ان لم تتواتر احاله، حصل بمجموعها العلم الضروري انهم كانوا يقولون بالراي. فان قيل فقد نقل عنهم ذم الراي واهله، كما روي عن عمر: اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن، اعيتهم الاحاديث، اعيتهم أو الرأي الصادق عن الجاهل، ومن ليس أهل الاجتهاد بدليل أن الذين نقل عنهم الذم هم القائلون بالقياس. فإن قيل فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم أو استصحاب حال أو مفهوم أو غير ذلك غير القياس، فالجواب أنهم قد حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس، كقياسهم الزكاة على الصلاة وإلحاق السكر بالقلب لأنه ظنته إلى غير ذلك. دليل آخر بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأيي، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، وهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة أرأيت لو تمرمرت؟ فهو قياس للقبلة على المضمرة. فإن قيل حديث معاذ يرويه الحارث ابن عمر وعلى الرجال
ابن عمرو،
فإن قيل حديث معاذ يرويه الحارث ابن عمرو عن رجال من أهل حمص وهو وهم مجهولون، ولا هو صريح في القياس لاحتمال اجتهاده في تحقيق المنار. فالجواب أنه قد رواه عبادة بن نسيب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، ثم هو حديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا، ولا يصح حمله على تحقيق المنار لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. واحتج المخالف بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تبيانا لكل شيء وليس القياس فيه، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهذا حكم بغير منزل، وقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول وأنتم تردونه إلى الله، وبأن براءة الذمة معلومة قطعا فكيف يرفع بالقياس المظنون؟ ولأن مبنى الشرع على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، إذ قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، ويجب الغسل من المني والحيض دون المني والبول. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فكيف يعدل عن حرمة الربا في المكيل إلى الأشياء الستة؟ ولأن غاية العلة أن يكون منصوصا عليها، وذلك لا يوجب الإلحاق، كما لو قال اعتقت من عبيدي سالما لسواده لم يقتضي عتق كل أسود. والجواب أن القياس ثابت بالإجماع والسنة وقد دل عليه الكتاب، ولا نرده إلا إلى العلة المستنبطة، فليس حكما بغير منزل. وأما كون براءة الذمة معلوم فيرفع للظنون، قلنا هو كخبر الواحد والعموم والظاهر، ثم ما يرفعه إلا بقاطع. فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المضمونة فإنا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعا، وليس مبنى الشرع على التعبد والتحكم لكن فيه ما هو كذلك. وشرط صحة القياس عقل العلة، وأما كونه لم يعدل عن الأشياء الستة إلى النهي عن بيع المكيل فتحكم على صاحب الشرع، وأما كل أسود ولم يتعده العتق، ولو قال الشارع حرمت الخمر،
حرمت
الخمر بشدتها، فقيسوا عليها كل مشتد لزمت التسوية، فكيف يقاس على الاعتراف بالحكم مع أنكم لا تقولون بالقياس؟ ولأن الله تعالى هل علق الحكم في الأموال حصولا وزوالا على العقل دون الإرادات، وفي الشرع ثبتت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته، كسكوته عما يجري بين يديه. فإن قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل، فلله أسرار لخواص لا يطلع عليها. فالجواب أن نعلم ضرورة سقوط خاصية المحل بدليل قوله أيما رجل أفلس الحديث ومن أعتق شركا له في عبد. قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس، إذ لا فرق بين قولنا حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مسكر، وهذا خطأ إذ لا يتناول حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة. إذ لا يتناول حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة، ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه.
هذه المسألة تبحث في جزئين: الجزء الأول عقلي، وهي كالتمهيد للمسألة الأخرى وهي الحكم الشرعي، هل يجوز أن يتعبد بالقياس عقلا؟ ذكر المؤلف ثلاثة أقوال في هذه المسألة. الجمهور يقولون العقل يجيز التعبد بالقياس، لا يمنع ولا يوجب. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه محال ولا يترتب على زواله أمر محال أو مفسدة ظاهرة، فكان التعبد بالقياس عقلا على الجواز. وهناك طائفة قالوا بأن التعبد بالقياس عقلا غير جائز. لماذا؟ قالوا لأن العقول تدلنا على أن العقول غير مأمونة الجانب، وأن الأقيسة يقع فيها الزلل والخطأ، فدل ذلك على أن العقول تمنع من التعبد بالقياس. ولكن احتمال ورود الخطأ في بعض الأحوال لا يعني إلغاء ما يمكن أن يقع فيه الخطأ. ها أنت تطبخ الطعام وفي مرة من المرات تخطئ، وها أنت في الطريق تخطئ في الطريق في مرة من المرات، ومع ذلك لا يمنعك هذا من الذهاب مرة أخرى في الطريق. وهناك قول ثالث يقول بأن العقل لا حكم له، فهو لا يحيل ولا يوجب، ولكنه في مظنة الجواز، وهو غير بعيد من القول الأول. المسألة الثانية في التعبد بالقياس من جهة الشرع، وهناك منهجان: منهج يقول بأن القياس يجب أن نعمل به ويجب أن نأخذ منه الأحكام ولا يجوز إغفاله، وهذا مذهب الجمهور، وإن كان المؤلف صاغه بلفظة الجواز لكن مراده الوجوب. وهذا القول قال به جماهير أهل العلم وعليه الأئمة الأربعة، وأكثر الصحابة بل جميع الصحابة والتابعين. والقول الثاني أن القياس لا يحتج به ولا يصح أن تبنى عليه الأحكام، ولا يجوز أن يكون مستندا في إثبات ما ينسب للشرع، وهذا هو قول الظاهرية، أهل الظاهر أتباع داود الظاهري، وقال به بعض المعتزلة. قبل أن ننتقل للأدلة نتوقف عند مذهب الإمام أحمد في حجية القياس. الإمام أحمد قال لا يستغني أحد عن القياس، مما يدل على أنه يرى حجية القياس وأنه يجب العمل به، لكن قال مرة يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. وأصحابه يقولون قد يفهم بعض الناس من هذه الجملة أنه لا يحتج بالقياس، لكن هذا فهم ليس بصحيح، بدلالة أنه استعمل القياس في مواطن عديدة، وبدلالة لفظه السابق لا يستغني أحد عن القياس. وبالتالي قالوا بأن قوله يجتنب الفقيه الكلام في المجمل والقياس، يعني بكلمة يجتنب أن يتحرز، لأن الخطأ فيهما كثير، بدلالة أن الإمام أحمد يقول إذا جاء المجمل وجب رده للمحكم ليعمل به. وبعض أصحاب أحمد قالوا المراد به القياس فاسد الاعتبار المخالف للنص، وقال آخرون بأن المراد به العمل بالقياس قبل أن نبحث عن الأدلة من الكتاب والسنة، وقال آخرون بأن المراد به القياس الفاسد. وبالتالي جميع أصحاب أحمد يرون أنه يحتج بالقياس. إذن خلاصة المسألة عندنا قولان، قول يقول القياس حجة ويعمل به هو قول الجمهور، وأصحاب هذا القول استدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الشريعة عامة مستغرقة لحكم كل أفعال بني آدم، والنصوص لا تستغرق جميع الأفعال، وبالتالي نحتاج إلى استعمال القياس من أجل استثمار الأدلة لتكون جميع أفعال العباد مشمولة بالأحكام الشرعية. قالوا لأن النصوص قليلة في الكتاب والسنة، ووقائع الناس وحوادثهم كثيرة متعددة، ونعرف هذا في كثرة النوازل والمستجدات في عصرنا الحاضر، وهذا الاستدلال فيه شيء من الضعف، وذلك لأن النصوص الشرعية كاملة. صحيح هي قليلة العدد لكنها كثيرة المعنى، ولا يمتنع أن يكون هناك قاعدة صغيرة اللفظ يندرج فيها الصور الكثيرة المتعددة، كما لو قلت العدد إما فردي وإما زوجي، هل هناك عدد يخرج عن هذه القاعدة؟ لا يوجد. هل الأعداد هنا محصورة ومنتهية أو غير منتهية؟ نقول غير منتهية، ومع ذلك كانت هذه القاعدة تشمل، القاعدة قليلة اللفظ تشمل ما لا يتناهى من الأعداد، على أن الحوادث متناهية لأنها محصورة بالدنيا وهي لا تخرج عن علم الله عز وجل، والله لا يخفى عليه شيء من وقائع الخلق التي تكون لهم. هناك من أجاب عن هذا الدليل بأن قال يمكن أن ينص على المقدمات الكلية، وبالتالي يأتي الفقيه ويجتهد في تنزيل هذه المقدمات على فروعها كما في تحقيق المناط. وتحقيق المناط ليس موطن الخلاف في القياس على ما تقدم. وأجيب عن هذا بأنه هذا تصور عقلي لكنه ليس بواقع. ويمكن أن يجاب بجواب آخر أن الحاجة للقياس لخفاء النص عن المجتهد لا لكون النص لا يوجد. الدليل الثاني من أدلة الجمهور على حجية القياس إجماع الصحابة، فقد أجمعوا على إعمال القياس. وإن كان المؤلف هنا لم يقتصر على إيراد وقائع الصحابة في القياس، وإنما ألحقها بعمله ألحقها عملهم بالرأي. من المعلوم أن الرأي أوسع من القياس. وقد أورد المؤلف عددا من النصوص والآثار الواردة عن الصحابة التي عملوا فيها بالقياس. مسألة الأولى أنهم لما اختلفوا في إمامة أبي بكر قال قائلهم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني في الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا، يعني في أمر الخلافة. والمسألة الثانية مسألة قياس العهد على العقد. الصحابة ولوا أبا بكر بعقد تعاقدوه، فأبو بكر قاس عليه قال بما أن الخلافة تثبت بالعقد فكذلك تثبت بالعهد، ولذلك عهد إلى عمر، مع أن هذه المسألة ليس فيها نص. ومن أمثلته مسألة قتال أبي بكر الصديق مانعي الزكاة، فهذا اجتهاد من أبي بكر الصديق، وكأنه يقول من منع الزكاة في عهد النبوة قوتل، فكذلك من منعها فيما بعده من الأزمنة. ومن أمثلته أيضا اتفاق الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد، فهذا لم يكن في عهد النبوة، لكنهم كانوا يكتبون الآيات القرآنية في الصحف، فقال إذا جاز ذلك في الآيات القرآنية مفردة جاز أن يكتب المصحف كاملا. ومن أمثلته في مسألة الجد والإخوة، لو مات ميت عن جد وإخوة، فبعض العلماء قال الجد يحجب الإخوة قياسا على الأب، وبعض العلماء قالوا يشتركون على اختلاف بينهم في كيفية الاشتراك، قالوا لأن كلا من الجد والإخوة يدلون بالأب، فكما أن الجد يرث فإن الإخوة يرثون. فهنا اتفق الصحابة على أن هذه المسألة لم يجدوا فيها النص، ولذلك اجتهدوا بالقياس فيها. ومن أمثلته قولهم في المشركة، والمراد بهذه المسألة ما لو ماتت امرأة عن زوج يأخذ النصف وجدة تأخذ السدس، وأخوين لأم يأخذون الثلث، وإخوة أشقاء، فإن بعض العلماء قال الإخوة الأشقاء عصبة وبالتالي يسقطون ولا يأخذون شيئا من المال قياسا على بقية العصبة الذين يسقطون عند استكمال الفروض للتركة، وآخرون قالوا يشرك بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء في الثلث، قالوا لأن ميراث الإخوة لأم بسبب الأم والإخوة الأشقاء يشاركونهم في تلك الأم. ومن أمثلته قول أبي بكر في الكلالة ما تفسيرها، فقال أبو بكر أقول فيها برأيي، وفسر الكلالة بأنها من لا أب له ولا ولد. وفي حديث ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق عندما تزوجت رجلا ولم يفرض لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض المهر، فقضى لها بمهر المثل بناء على اجتهاده بالرأي. ومثل في مسألة العطاء، فقد كان أبو بكر الصديق يسوي بين الناس في العطاء لأنهم كلهم مسلمون فتساووا في الإسلام، بينما عمر لما جاء فاضل بينهم وقال لا أسوي بين من شهد بدرا ومن لم يشهدها. وهكذا أيضا ورد مما يدل على وقوع الإجماع بين الصحابة على حجية القياس أن عمر كتب إلى أبي موسى اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك، فقد قال عمر بحجية القياس. وهكذا ورد عن علي أنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد، وهي الأمة المملوكة التي وطأها السيد فجاءت منه بولد تصبح أم ولد، فقال عمر وعلي اجتمع، قال علي اجتمع رأيي ورأي عمر ألا يبعن، فهنا عملوا بالرأي والاجتهاد. ثم رجع علي عن رأيه في ذلك. فهذه وقائع كثيرة تدل على أن الصحابة قد عملوا بالقياس وأن هذا من مواطن الإجماع بينهم. اعترض على هذا الاستدلال بعدد من الأدلة، منها أنهم يمكن استندوا إلى دليل آخر غير القياس، فنقول هم صرحوا بأنهم استندوا للقياس، ولو كان هناك دليل آخر لأوضحوه، خصوصا أنهم في موطن الحجاج. الجواب أجيب بجواب آخر، بأن هؤلاء الصحابة قد نقل عنهم ذم الرأي، فحينئذ تتعارض الروايات فتتساقط. مثل له بما ورد عن عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم أي أعجزتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وهذا الخبر على ضعفه فإنه لا يصح الاستدلال به على أن عمر كان لا يرى حجية القياس. لماذا؟ لأنه قد نقل عنه العمل بالقياس، وبالتالي مثل هذه النصوص الواردة في ذم الرأي يراد به الرأي المخالف للنص أو غير المبني عليه أو الصادر من غير الأهل، كما اعترض بأنهم يحتمل أن يكونوا قد استندوا على أدلة أخرى، لكن تقدير هذه الأدلة بدون دليل لا مكانة له، ما نعمل بالشيء إلا إذا قام دليله. ثم إنهم في هذه القضايا حكموا في مسائل لا يمكن أن يثبت الحكم فيها إلا بواسطة القياس، ومن أمثلته قياسهم الزكاة على الصلاة، وقياسهم السكر بالقذف، كما أن القذف يجلد 80 جلدة، قالوا فهكذا شارب المسكر لأنه يمكن أن يقذف، هذا قياس. الدليل الثالث النصوص النبوية المتواترة التي فيها حث على استعمال القياس أو استدلال فعلي بالقياس. ومثل للنصوص النبوية الواردة التي نثبت بهذا التواتر حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. واعترض على هذا الخبر لأنه من رواية الحارث بن عمرو وهو مجهول، وأجيب عن هذا بأنه ابن أخي المغيرة بن شعبة، قد روى عنه 2، وهو معروف العين وأثنى عليه بعضهم. قالوا وكذلك هذا الخبر رواه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص، وهؤلاء الرجال مجهولون، ولكن ورد في بعض الروايات قال عن رجال من أصحاب معاذ، وأصحاب معاذ معروفون بالثقة والأمانة، ثم المروي عنه جماعة، ولذلك قواه جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وطائفة. كما أنه ذكر المؤلف هنا إجابة أخرى عن الاستدلال بتضعيف الحديث بأنه قد ورد طريق آخر للخبر من طريق عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن أم الأشعري، لكن هذا الطريق ورد عند ابن ماجه بإسناد فيه متروك أو وضاع، بالتالي لا يصح التعويل على الرواية الأخرى. كما أجيب بأن الحديث قد تلقته الأمة بالقبول، فكان قبوله محل إجماع، وبالتالي لا يضره أن يكون قد وجدت فيه بعض العلل. لماذا؟ لوقوع الإجماع على حجيته وصحته. وبعضهم قال بأن قوله اجتهد رأي يعني في تحقيق المناط، هذا أيضا لا يصح، لأنه إنما قال اجتهد رأيي فيما ليس فيه نص من الكتاب والسنة. تحقيق المناط لابد أن يكون فيه دليل من كتاب أو سنة. ومما يدل على وقوع التواتر على حجية إعمال القياس واجتهاد الرأي حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، من أنواع الاجتهاد إعمال القياس، رواه البخاري ومسلم. ومن أدلة وقوع التواتر على إعمال القياس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في مواطن، فمرة قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ فقالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله مثل هذا السؤال: لو كان على أبيك دين قضيته؟ فهذا استعمال للقياس مما يدل على حجية القياس. ومن أمثلته أيضا ما ورد أن عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القبلة للصائم، فقال له: أرأيت لو تمضمضت فقاس القبلة على المضمضة بجامع كونها مقدمات للفطر ومع ذلك يثبت لها حكم عدم الإفطار بها؟ هذا شيء من أدلة الجمهور على حجية القياس. وأما أدلة الظاهرية ومن وافقهم على عدم حجية القياس فيمكن أن يستدل لهم بعدد من النصوص أو عدد من الأدلة. من ذلك أن القياس ظني والشريعة نهت عن اتباع الظن، ويجاب عن هذا بأن المراد بالظن هنا الظن المخالف لحق، وهو الشبهات التي تكون في النفوس، وليس المراد به الظنون المبنية على أدلة. ولذلك أجاز الشرع العمل بالظن في مواطن، قد قال صلى الله عليه وسلم: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من دينكم شيئا، هذا ظن. وقال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إيش؟ إن ظن أن يقيم حدود الله. فأسند الحكم للظن. الدليل الآخر النصوص الواردة بكمال هذه الشريعة وعموم واستغراق الكتاب والسنة لعموم أفعال العباد مما لا نحتاج معه إلى قياس، فقد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قد استدل المؤلف هنا بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن الصواب أن هذه الآية المراد بها الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، وليس المراد به القرآن. وأجيب عن الاستدلال بهذه النصوص بأن الكتاب والسنة قد دلت على حجية القياس، وبالتالي يكون مما دخل في قول التبيان لكل شيء. النوع الثالث من أنواع الأدلة النصوص الآمرة بتحكيم الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمرت برد الخلاف للكتاب والسنة، وبالتالي لا يصح أن نرد إلى قياس لأنه غير الكتاب والسنة. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: أننا إذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب وجدنا أن الكتاب يقول بحجية القياس، ثم إن إعمال القياس هو رد للكتاب والسنة، لأننا نلحق النازلة الجديدة بمثائلها وشبيهاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل بالقياس رجوع ورد إلى الكتاب والسنة. ثم استدلوا بعدد من الأدلة العقلية. الدليل الأول قالوا براءة الذمة مقطوعة والقياس مظنون، فلا يصح أن نرفع براءة الذمة المظنون المقطوعة بواسطة القياس المظنون، وأجيب بأنه لا مانع أن يرفع به، ولذلك رفعنا براءة الذمة بالعمومات والظواهر مع أنها ظنية، وألحق المؤلف بذلك خبر الواحد. وأجيب بجواب آخر أننا في الحقيقة لا نرفع براءة الذمة بالدليل الظني، إنما نرفعه بالدليل القاطع الذي دل على حجية القياس، إن أدلة حجية القياس قاطعة، فنحن إنما نرفع ما يثبت قطعا ببراءة الذمة بواسطة الدليل القطعي الدال على حجية القياس. الدليل الآخر قالوا بأن الأحكام الشرعية ليست مبنية على العلل، ولذلك نجد أن الأشياء المتماثلة لها أحكام متضادة متقابلة، ومثل له بالبول والمني، البول نجس والمني طاهر، البول لا يوجب الغسل وخروج المني يوجب الغسل. وأجيب عن هذا بأن التفريق بين هذه الأمور لعلل قد نعلمها وقد لا نعلمها، وبالتالي قولهم الشرع يفرق بين المتماثلات لا نسلمه، بل هو يجمع بين المتماثلات، لكن هناك أشياء نظن أنها متماثلة ولا تكون كذلك، وهناك أشياء نظنها مختلفة متفارقة ولا يكون أمرها كذلك. من أدلتهم أيضا أن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وبالتالي كيف يترك الدليل أو اللفظ الواضح الظاهر كما لو قال حرمت الربا في كل مكيل أو حرمت الربا في كل ثمن، لفظ مختصر، فكيف يعدل إلى قوله الذهب بالذهب ربا إلا هان وها، والفضة بالفضة ربا إلا هان وها، والبر بالبر ربا إلا هان وها؟ هذا تطويل للكلام. وأجيب عن هذا بأن الشارع يعلم ما يصلح أحوال العباد، وبالتالي لا يصح لنا أن نعترض عليه ما دام قام دليل حجية القياس نعمل به. وأجيب بجواب آخر بأن الشرع له مقصود، ألا وهو أن يجتهد العلماء، قد يحصل بينهم خلاف وبالتالي يلتصقون بالعلم يتدارسونه ويتناقشون فيه ويتناظرون فيستمر العلم، فله مقصد. دليل آخر من أدلة الظاهرية ومن وافقهم على عدم حجية القياس قالوا بأنه لو قدر أن الدليل فيه علة منصوصة وهي أعلى درجات العلل، فإن هذا لا يستلزم الإلحاق والقياس عليه. فلو قال رجل اعتقت سالما لسواده، فهنا علل بقوله لسواده، فلا يصح لنا أن نعتق بقية مماليكه السود. قالوا فهكذا في النصوص الشرعية إذا لم يثبت القياس المنصوص على علته في كلام العرب فمن باب أولى لا يثبت في النص. وأجيب بها وأجيب بأن هناك فرقا بين كلام الشارع وكلام غيره، لأن الشارع قال للمكلفين قيسوا على كلامي، والمكلف لم يقل ذلك. ولذلك بين كلام الشارع وكلام المكلف فروقات كثيرة. دليل آخر لهم قالوا بأنه في بعض المواطن قد يكون سبب الحكم شيء متعلق بخصوص المحل بحيث لا يصح أن نلحق به غيره. ومن العلل ما هو خفي لا يطلع الناس عليه. وأجيب عن هذا بأننا في بعض المواطن نعلم أن المحل الذي ورد فيه الحكم ليس له خاصية ولا اختصاص بالحكم، كما في قول أيما رجل أفلس فهو أيما رجل وجد ماله عند مفلس فهو أحق به. فقوله رجل لا يراد به ذات الرجل، بالتالي نعلم أن خصوص المحل هنا ليس مقصودا فنلحق النساء به. ومثل في حديث من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، فقوله في عبد إن كان ظاهره يختص بالرجال إلا أن الإيماء مثلهم. فنعلم هنا أن المذكور لم يذكر لخاصية في المحل. ثم أورد المؤلف مسألة القياس المنصوص على علته، فالنظام وهو من المعتزلة يقول بأنه إذا نص، مع أنه يقول بأن القياس ليس بحجة، قال بأن القياس بأن الحكم إذا نص على علته فإننا نلحق به كل محل وجد فيه تلك العلة، لا من طريق القياس وإنما من طريق اللغة. فلما قال القائل اعتقت سالما لسواده، قال النظام يلزم أن يعتق كل أسود من مماليكه، فهذا ثبت فيه الحكم بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس. واستدل عليه بأنه لا فرق في اللغة أن يقول حرمت الخمر لشدتها وبين أن يقول حرمت كل مشتد، وهذا الكلام خطأ، لأن قول حرمت الخمر لشدتها لا يشمل في لغة العرب إلا الخمر خاصة ولا يشمل بقية ما يشتد. ولو قدر أن الشرع لم يأتي بدليل يدل على حجية القياس لم نعمل القياس. وبهذا يتبين رجحان قول الجمهور في أن القياس حجة شرعية يجب العمل بها، ولا يعني هذا أن النصوص غير كاملة، لكن هناك مواطن تخفى فيها الأدلة عن المجتهد فيحتاج إلى العمل بالقياس، لأنه لا يحيط أحد من البشر كائنا من كان بنصوص الكتاب والسنة مع علمه بمدلولاتهما. وكذلك نعلم أن الإلحاق في القياس المنصوص على علته ودلالة قياسية وليس دلالة لغوية خلافا للنظام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في أمان الله يا أخواني، استر الله عليكم.